الوحيدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينهي زيارته إلى طاجيكستان بعد مشاركته بقمة شانغهاي وإبرام اتفاقية تعاون مع دوشنبة. مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال آباد. قوة اليمنية تصد هجوما للمرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية، مشيرا إلى الدعم الذي يوليه الاستكبار العالمي لمساعي هذا الكيان لكسب الشرعية عن هذا الطريق. واستعرض سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله الرياضيين الإيرانيين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو إجراءات الاحتلال وحماته الرامية لحرمان الرياضيين الذين قاطعوا ممثلي الاحتلال. ودعا وزارتي الرياضة والخارجية متابعة القضية قانونيا وتقديم الدعم للرياضيين في إيران والعالم الإسلامي. واعتبر القائد أن الرسالة الأهم من بطولات الرياضيين هي تحقيق الأعمال الصعبة وبث حالة الثبات والأمل والنشاط في المجتمع، لافتا إلى أهمية تجسيد القيم الإنسانية والدينية إلى جانب تحقيق البطولات. عاد رئيس الجمهورية الإسلامية إلى طهران اليوم بعد زيارة لجمهورية طاجيكستان، شارك خلالها في قمة الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون. وخلال هذه الزيارة التقى الرئيس إبراهيم رئيسي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الطاجيكيين، وأبرم الجانبان اتفاقيات للتعاون المشترك في مختلف المجالات. كما اجتمع على هامش القمة برؤساء كل من أوزبكستان وروسيا البيضاء وكازاخستان وتركمانستان، رئيس الوزراء الباكستاني والأرميني، فضلا عن لقائه بالجالية الإيرانية المقيمة في جمهورية طاجيكستان. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد عودته إلى طهران.
في الحقيقة هو نوع من الارتباط الاقتصادي للشعب الإيراني العزيز، وفي الحقيقة له مصادر ثابتة ولصالح الشعب، ولا على إطار في إطار اتصال الجمهورية، ارتباط الجمهورية الإسلامية بالبنى التحتية الاقتصادية الآسيوية. وفي هذا المجال علينا أن نقول أن خلال فترة قليلة التي لدينا وأمامنا، وزارة الخارجية ووزارات المسؤولة أن تبحث في الوثائق اللازمة ويتم توقيعها ومتابعتها. فهذا التواصل والارتباط بمصادر البنى التحتية للقارة الآسيوية يعتبر فرصة قيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أن الأثر الآخر والفائدة الأخرى لهذا الاجتماع والاجتماعات التي كانت على هامشه، اللقاءات التي أجريت على هامشه، وأحد هذه اللقاءات كانت على باعتبار أرض طاجيكستان، التقيت مع مسؤولي ورئيس وزراء الطاجيكي وفتحنا فصلا جديدا في العلاقات الاقتصادية والثقافية مع طاجيكستان. وكانت هناك بعض المشاكل تمكننا من تذليلها، وخاصة أولئك الذين يهتمون بالوزارة الخارجية والسياسة الخارجية. فنأمل أن تكون هذا الفصل الجديد يحل حل هذه المشاكل. وعقدنا أيضا اجتماعا مع الرئيس التركماني وقررنا أن نبدأ فصلا جديدا في علاقاتنا مع جمهورية تركمانستان فيما يخص القضايا الاقتصادية والعلاقات الثقافية السياسية، وبالتأكيد سنتابع ذلك. والخطوة الأخرى التي تابعناها في هذه الزيارة هي الخطوة التي كانت نحن إلى جانب وعلى هامش اجتماع قمة شانغهاي، كان لدينا اجتماع حول أفغانستان، وكل الأعضاء تمكنوا من إلقاء كلمتهم، والجمهورية الإسلامية كلمتها كانت أن مواقف الجمهورية الإسلامية تم تبيينها، وحاولنا الحصول على إجماع إقليمي في هذا الاجتماع، وقد حصل ذلك.
وجه القضاء الإيراني تهما إلى 37 شخصية وكيانا أمريكيا في قضية اغتيال العلماء النوويين الشهداء بين عامي 2010 و2012. ومن بين الشخصيات الذين تضمنهم محضر الاتهام رئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب ووزيرة الهجرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إضافة إلى كيانات تابعة للولايات المتحدة منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي. هذا وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن. وقال قاضي المحكمة سلمان بور موريدي أنه لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة، بينما أصدرت أمريكا وعدد من محاكمها أحكاما ضد إيران والمواطنين وجمدت الأصول الإيرانية. هزت مدينة كابول وجلال أباد الأفغانيتان 5 انفجارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم مسلحون من طالبان. وفد مصدر أمني انفجارا ناجما عن قنبلة تم إلصاقها بإحدى السيارات وقع غربي العاصمة كابول، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. بدورها أكدت مصادر طبية أن 4 انفجارات بمدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح 21 آخرين، مشيرة إلى أن من بين الضحايا عدد من النساء والأطفال والشيوخ. والتزمت حركة طالبان الصمت إزاء تأكيد أو نفي هذه الأخبار التي لم تتبنى أي جهة بعد مسؤوليتها عنها. وآخر التفاصيل حول الانفجارات التي وقعت بالعاصمة الأفغانية كابول وولاية نانغرهار نستمع إلى التقرير التالي.
نعم، بالفعل قد وقعت انفجار اليوم في العاصمة كابول. الانفجار كان في غرب العاصمة كابول. هذا الانفجار كان عبارة عن قنبلة مغناطيسية تم إلصاقها بإحدى السيارات، قد انفجرت ولكن لا إصابات في العاصمة كابول. في ولاية نانغرهار كانت هناك 4 انفجارات حصلت في ولاية نانغرهار مدينة جلال أباد عاصمة هذه الولاية. هذه الانفجارات أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 21 حتى الآن. هذه الأرقام أكدتها لنا مصادر بمديرية الصحة بولاية نانغرهار. يعني ليست هناك جهات رسمية من حركة طالبان لم تؤكد هذه الخبر، بل المديرية الصحة في ولاية نانغرهار أكدت هذه الأخبار. بين هؤلاء القتلى وبين هؤلاء الجرحى كان هناك نساء وأطفال وأيضا شيوخ وعدد من مسلحي حركة طالبان. تم التأكد من أن هؤلاء من مسلحي حركة طالبان كانوا ضمن هؤلاء الجرحى. وفيما يتعلق بمن استهدف هذه الانفجارات، لم تتبنى أي جهة مسؤولية هذه الانفجارات، ولكن ولا وحتى الآن حركة طالبان لم تعلق على هذا الموضوع. ولكن إحدى هذه الانفجارات قد استهدفت سيارة شرطة كان يستقلها مسلحي حركة طالبان. هذه السيارة هذا الانفجار وقع وقتل أحد ركاب هذه السيارة وجرح آخرين. المحللين هنا في أفغانستان يقولون أن هذه ظاهرة خطيرة، هي بداية نهاية الاستقرار في أفغانستان. هذا الاستقرار الذي كان تتغنى به حركة طالبان هذه المدة أن البلاد مستقرة ولم تقع إلى الآن أي جريمة قتل، لم تقع إلى الآن أي حادثة انفجار أو انتحار. عاصمة ولاية نجران هي مركز لمسلحي داعش هناك. هي لمسلحي حركة داعش هناك يعني كانوا يتمركزون في هذه الولاية. حركة داعش طالبان تقول أن لا وجود لحركة داعش الآن في ولاية ننقرهار، وقاموا بالقضاء على من يجدوه من مسلحية حركة داعش سواء في ولاية ننقرهار أو في غيرها من الولايات الأخرى.
أحبطت وحدة من القوات اليمنية اليوم محاولة تسلل للمرتزقة في محافظة الحديدة. ذكر مصدر أمني أن المحاولة استهدفت مواقع للجيش واللجان الشعبية في منطقة حيس، مشيرا إلى أن المرتزقة تكبدوا خسائر خلال الهجوم في الأرواح والعتاد. وفي محافظة شبوة استشهد اليوم 7 مدنيين من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال وامرأة، بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارتهم في مديرية مرخى. طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع الكيان الصهيوني من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها. وأكد ميقاتي أن بلاده لا تتهاون في هذا الموضوع ولن تتنازل عن حقوقها، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في ردع كيان الاحتلال وإجباره على وقف انتهاكاته المتكررة بحق السيادة اللبنانية. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد طالب وزارة الخارجية بتحرك فوري نحو مجلس الأمن للتحقق من احتمالية حصول اعتداء صهيوني جديد على السيادة والحقوق اللبنانية فيما يتصل بالتنقيب في المنطقة المذكورة. تحدثت وسائل أعلام لبنانية عن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بين عناصر من حركة فتح وآخرين من جند الشام في مخيم عين الحلوى في مدينة صيدا جنوبي لبنان. وقالت مصادر إن الاتصالات أثمرت اتفاقا على وقف اطلاق النار في المخيم في وقت ارتفع فيه عدد الجرحى إلى 4. وشهد مخيم عين الحلوى اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وآخرين من جند الشام استخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقنابل، مما أثار حالة من الهلع والخوف أدت إلى نزوح الأهالي إلى خارج المخيم. نظم مئات المواطنين والمكونات المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة. الوقفة جاءت تعبيرا عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو الماضي والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصن عن أعضائه. كما عبر المحتجون عن رفضهم للتعديلات الدستورية والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيره. تتعمق الأزمة السياسية في تونس باحتدام الجدل بخصوص رغبة الرئيس قيس سعيد في تعديل الدستور أو تعليق العمل به. وردا على ذلك دعت قوى المعارضة للاحتجاج على مساعي قيس سعيد. ويأتي ذلك في ظل انتظار التونسيين منذ شهر ونصف لتشكيل حكومة جديدة في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية الراهنة في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
جدل واسع خلفته تصريحات رئاسية في تونس بالسعي نحو تعديل الدستور أو تعليق العمل به بعد حوالي 8 سنوات على المصادقة عليه. دعوات للاحتجاج ضد مسعى رئيس قيس سعيد تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تطلقها شخصية تونسية اعتبارية على غرار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
الهدف الأساسي لهذه المظاهرات الشعبية غدا هي أولاً الدفاع عن الدستور. هذا الدستور اللي جابته الثورة المباركة، اللي هو يحفظ حقوقكم وحرياتكم، هذا الدستور المكتوب عليه الذي يريدون التخلص منه للعودة إلى دستور 59، أي للعودة للدستور الذي قادكم إلى قاد الشعب التونسي إلى 50 سنة من الدكتاتورية.
لا يبدو أن الرئيس يلقي بالا لمثل هذه الدعوات ولا لغيرها، بل يبدي استياءه من توتر مطالبة قوى المجتمع بتشكيل حكومة في أسرع الأجل، ويعتبر أن الأولوية لوضع تصور لسياسات الحكومة المقبلة دون تحديد موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيلها.
يندرى نحن حاشتنا بحكومة سهل تونا بعد شوية نعمل الحكومة، أنا سمي فلان الفلاني رئيس حكومة، كلفوا بتشكيل الحكومة ونرجع كما قبل معناها قبل 25 جويلية. معنا القضية في السياسة التي ستتبعها الحكومة.
يرجع ملاحظون وسياسيون تأخر اختيار رئيس للحكومة إلى بحث الرئيس عن حلول دستورية للأزمة بكل أبعادها، ويعتبرون أن أي حكومة ستشكل لن تطرح عليها سياسات بعيدة المدى، بل عليها إنقاذ الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قبل كل شيء.
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يترك تونس مدة طويلة من غير حكومة. أنا نطلب منه مجددا تعيين فريق حكومي. هو تحدث على برامج وسياسات بالنسبة للحكومة، المفروض البرامج والسياسات تكون موجودة على 25 جويلية. إذا كان إنسان يخطو خطوة في عزل حكومة مفروض أنه عنده فكرة على تجديدها وسياساتها. ثانيا الفترة هذه هي فترة متاع إنقاذ وفترة استثنائية.
إيقاف تدهور الأوضاع يتطلب تدخلا عاجلا من رئيس قيس سعيد حتى لا تسوء الأمور أكثر.
تأخر تشكيل حكومة وغياب أي رؤية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة فتح باب التشكيك في قدرة رئيس سعيد على مواجهة الأوضاع والانتقادات داخليا وخارجيا، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن اتفاق عراقي أمريكي بشأن تقليص الوحدات القتالية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن مقتل 3 عناصر من عصابات داعش الوهابي ضمن مقتربات وادي زغيتون في محافظة كركوك، فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد إلقاء القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد قادمين من شمال العراق، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد بدون ترخيص. وقالت الخلية الأمنية أن قنبلة يدوية انفجرت بيد الجندي في منطقة باب المعظم وسط بغداد أسفرت عن مقتله وإصابة زميل له بقربه. وفي شمال العراق قتل جندي تركي بعد إصابته بجروح بليغة في انفجار عبوة ناسفة في منطقة أفاشين، وباءت كافة محاولات إنقاذه في المستشفى الذي أسعف إليه بالفشل، واعترفت وزارة الدفاع التركية بمصرعه في منطقة داخل الأراضي العراقية. على صعيد ذي صلة أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود أي تغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني أعلن عن وجود اتفاقات وتفاهمات تامة لعودة مقار الحزب إلى تلك المناطق تدريجيا، واضطر الحزب الديمقراطي إلى ترك مقره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية والحج الشعبي عقب استفتاء الانفصال الذي أجراه الأقليم في 2017. وقالت قيادة العمليات المشتركة أنه لا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة، مؤكدة أن مقرات الأحزاب موضوع مختلف عن تواجد القطاعات العسكرية. على صعيد آخر وفيما رحبت القوى السياسية العراقية بالاتفاق على تخفيف التواجد الأمريكي القتالي نهاية أيلول الحالي، حذرت من تملص أمريكا من الاتفاقات التي تبرمها وسرعة تنصلها أو تفسيرها بطريقة مغايرة لما يفهمه الطرف الآخر. وكانت اللجنة الفنية العسكرية العراقية عقدت اجتماعا مع نظيرتها الأمريكية في بغداد تمخض عنه الاتفاق على تقليص القوات القتالية الأمريكية في القواعد العسكرية في عين الأسد بالأنبار ومحافظة أربيل شمال العراق، وتخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء. وقال رئيس مركز شفق للتحليل السياسي جمعة العطواني أن الولايات المتحدة الأمريكية معروفة للجميع بتنصلها مما تتفق عليه مع الآخرين بعد أن تحصل على ما تريد، وحذر العطواني المفاوضين العراقيين من التلاعب الأمريكي منبها إلى ضرورة تحديد معاني دقيقة للانسحاب أو تغيير وصف القوات أو التحريك هنا وهناك دون انسحاب حقيقي. خبر العراقيون طريقة التعامل الاحتيالي الذي تقوم به أمريكا، ولذلك سيكون نهاية أيلول ونهاية العام الحالي اختبارا جديدا للسلوك الأمريكي. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينهي زيارته إلى طاجيكستان بعد مشاركته بقمة شنغهاي وإبرام اتفاقية تعاون مع دوشنبه. مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال أباد. القوات اليمنية تسد هجوما للمرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 1:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي تحت عنوان من إيحاءات الطف. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:25 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:05. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:40، ومن ثم تستمعون من هدي الحسين عليه السلام عند 3:51. رسالة الدم ودم الرسالة تقدم إليكم عند 3:57، ومن ثم تستمعون في رحاب كربلاء عند 4:28. نظرات في السيرة الحسينية تستمعون إليها عند 4:42، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 4:57. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ منصور قصري زادة. تبدأ التلاوة الشريفة من الآية 15 إلى نهاية الآية 19 من سورة المائدة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذب بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: من إيحاءات الطف. عظم الله لنا ولكم الأجر بيوم الحسين عليه السلام. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي.
ارفعوا أصواتكم بالصلاة على صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. كربلاء لا زلت كربا وبلا، كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقى ما لقي عندك يا آل المصطفى كم كم على تربك لما كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وحصان الذيل يروي خدها دمعة عند قتيل بالظمى وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرار. تكشف الشمس وجوها منهم لا تدانيها بهاء وسنا، وتنال الوحش من أجسامهم أرجل السبق وأيمان الندى، ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى، غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، ومسوق عاثر يسعى به إثر محمول على غير وطا، هاتفات برسول الله في بهرج السعي وعترات الخطى. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والسوء جزى، جزروا جزر الأضاحي ولده ثم ساقوا أهله سوق العمى. يا قتيلا قوض الدهر به عمد الدين وأركان الهدى، يا صريعا عالج الموت بلا شد الأحيان ولا مد رداء، غسلوه بدم الطعن وما كفنوا غير بوغاء الثرى. هذه الصورة التي يعرضها الشريف الرضي، صورة واقعة الطف يوم العاشر، صورة عن ساحة المعركة يوم العاشر. نحن اليوم بين ساحتين، الساحة الأولى ساحة الذكرى، وهي في كل مكان من الأمكنة يذكر فيه الحسين هذا اليوم، والساحة الثانية ساحة المعركة، وسنمر بالساحتين معا. أما ساحة الذكرى، ساحة ذكرى الحسين، فهي هنا، وهي في كل بلد من بلدان المسلمين في هذا اليوم يعقد مأتما لأبي الشهداء. هذه الساحة ماذا نريد منها؟ نريد بعد أبي بدء أن نسكب دمعة وفاء لعزيز رسول الله، لحبيب رسول الله، للحسين، لسيد شباب أهل الجنة. وليس لإنسان أن يسأل لماذا الدمع، إن الإنسان إذا فقد عزيز سكب دمعه شاء أم أبى. إن انسكاب الدمع إفراز طبيعي لحالة الوجد والألم. أي مسلم يؤمن بالله وبرسوله يمر عليه مصرع الحسين ثم لا ينفعل لهذا المصرع؟ أي مسلم يرى ذلك الخد الذي كان يشبعه رسول الله لثما وتقبيلا وهو يشجر بالرماح ثم لا تجري له دمعة ولا تفيض له حسرة؟ إن إفراز الدمع أبسط ضروب الوفاء لأبي الشهداء في هذا اليوم. إننا في هذه الساحة، ساحة الذكرى، يا أبا عبد الله نذرف الدمع شئنا أم أبينا، وإن كنت أكبر من الدمع، ما كنت دمعة في العيون، إنك أكبر من الدمع، ولكن الدمع الإفراز الطبيعي لصاحب الوجد وللمكلوم وللفاقد وللحزين. إن أقل ما يمكن من مظاهر الوفاء يا أبا الشهداء أن تدمع عيوننا وأن تحترق قلوبنا، وانبرت الأفواه لتبرر الواقع ولتضفي على الواقع لونا مفتعلا. مثلا وردت روايات تحسن صوم هذا اليوم، جاءت روايات في صوم يوم عاشوراء وحاولت أن تعلل هذا المعنى بتعليلات لا يقبلها النقد. كيف؟ يعني احنا نلمس في بعض الروايات ان هذا اليوم الذي انجى الله فيه سفينة نوح، وهذا اليوم الذي رفع فيه ادريس، وهذا اليوم وهذا اليوم وهكذا من هذا النوع. الحقيقة ان هذه الروايات اخترعت للامويين اختراعا، واريد منها تغطية مأساة الطف. وإلا إذا رجعنا إلى التاريخ، أي يوم من الأيام لم تقع فيه أحداث من هذا النوع؟ أيام السنة لو نطوف عليها كلها أيام السنة، نادر تلقى يوم ما صارت به أحداث من هذا النوع، يوم متوفى به نبي، أو يوم بعث فيه نبي، أو يوم صارت معجزة فيه لبعض الأنبياء. لأن 124,000 نبي، نعم، مرت عبر التاريخ. بعدين أحداث سفينة نوح أو نظائر أحداث سفينة نوح، ما من يوم إلا وفيه من هذا الأحداث الشيء الكثير. وهذا ما يعتبر مبرر للصيام ذلك اليوم، أو أن النبي يدخل إلى المدينة فيجد اليهود يصومون ذلك اليوم يقول نحن أولى من اليهود بصوم هذا اليوم. ليش بس هالمسألة بالذات؟ هل ألفت نظرك لشيء آخر؟ من أحب منكم أن يقرأ ما كتبه الدميري رحمة الله عليه في كتاب حياة الحيوان في باب الصرد؟ خلي شوف هالباب، باب صرد. الصرد نوع من الحيوانات الطائرة. واحد يروي رواية بابن غليظ يقول أن هذا الصرد أول حيوان صام يوم عاشوراء. يعلق عليها منه؟ يعلق عليها الدميري، يقول طبعا الرواية مفتعلة وهي أغلظ من اسمه. نعم نبالي. فاللي يصل الأمر إلى هالدرجة افتعال قضايا لتغطية هذه المأساة التي هزت أبعاد الدنيا. يعني انت تصور هذا الرجل المسيحي اللي كان في مجلس يزيد ابن معاوية يقول ليزيد ابن معاوية احنا اكو عندنا كنيسة في ارضنا نسميها كنيسة مركوب عيسى عليه السلام. يقول له اكو حافر لحمار كان يركبه عيسى، احنا دفناه هناك واكراما لمركوب كان يمتطيه نبي من انبياء الله صنعنا كنيسة، وانتم تفتخرون بقتل ابن نبيكم. تأمل لي هذا اللون، هذا اللون من الاحتجاج هو عبارة عن صيحة ضمير جاءت من إنسان واجه المأساة مواجهة بدون حوائل من التربية أو بدون حوائل من التغطية. نعم، صرخة ضمير، يعني انتباه ضمير، صوت ضمير. واقعة الطف، هذه المأساة التي صبدت تاريخ المسلمين بالدماء، محاولة تغطيتها بأن الإنسان يستحب إلى أن يشتري الحبوب وأن يدخرها. وترى معظم هذه الروايات اخترعت أيام الأمويين، وبعد ذلك وضعت على هذا الهرم إضافات في أيام الأيوبيين عندما دخلوا من بعد الفاطميين إلى مصر، لأن مصر كانت باليوم العاشر تتحول بأجمعها إلى مأساة، وما يزال في قلب كل مصري عرق ينبض بولاء أهل البيت. نعم موجود في قلب كل مسلم بالواقع. المسلم إذا عريت عن العوارض وواجه الحسين رأسا إنما يواجه حبيبا لرسول الله، ولا يوجد مسلم لا يمكن أن ينفجع لذبح حبيب رسول الله. إذن هل محاولة اختراع الروايات وإضافتها إلى فضل هذا اليوم إنما جاءت للتغطية على فداحة الواقعة وعلى بشاعة هذه الجريمة وعلى عظم هذا الخط؟ ولكن هيهات هيهات للغربال أن يستر عين الشمس الواقع. حتى لو جرت، لنفترض الآن على سبيل المحال، لو فرضنا صحيح أن سفينة نوح في مثل هذا اليوم مثلا نجت أو نظائرها، ماذا يعنينا نحن من هذا؟ إحنا الآن مقابل رسول الله الذي جاء إلينا فأعزنا بعد ذل، وأغنانا بعد فقر، ووحدنا بعد تجزئة، ورفعنا بعد ضعة، وسلمنا زمام الدنيا. إحنا اليوم أمام عند عزاء. لو كان رسول الله حيا لكان هو المعزى به هذا اليوم. إذن إحنا أمام عزاء لرسول الله. شنو اللي جايبنا إلى أن إدريس رفع أو إلى أن سفينة نوح؟ وما يعنينا من هذا. إحنا يعنينا أن نلبي نداء قرآن أو نلبي أو نواسي جرحا لرسول الله في قلبه. طيب ذلك الرجل الذي كان يمسك حسينا بيده ثم يصعده إلى صدره، ترقى عين بقى، يضع فمه على فمه، يقول هو ريحانتي من الدنيا، أترى أن الجرح الذي يقع في قلب الحسين لا يقع في قلب رسول الله؟ إنما نواسي جرحا لرسول الله، ما حاجتنا إحنا إلى أن نذهب بعيدا. هذه واحدة من طيوف هذا اليوم، من وحي هذا اليوم. من وحي هذا اليوم أيضا يعلمنا يوم عاشورا أن الاختيار الصعب في بعض المواقف لا بد منه. كيف؟ الحسين كان بين خيارين. الخيار الأول أن يضع يده في يد يزيد، أن يضع يده في يد الأمويين ويموت هذا الصوت الهادر وتموت تلك الوثبة والنهضة وينتهي الأمر إلى أن تنسحب المبادئ التي زادها رسول الله عن الجزيرة، زادها عن هذه المنطقة من العالم وعن الدنيا، مبادئ الجاهلية، وأبدلها بمبادئ الإسلام. إما أن يسكت الحسين فتعود تلك المبادئ، تعود الردة. نعم إحنا نعرف أن القرآن الكريم يروي لنا مثلا في واقعة أحد، في واقعة أحد لما انهزم المسلمون وقف القرآن يوبخهم، يقولهم أنتوا مو معنى أن وجود النبي هو داعي لأن تلتفون حوله فإذا راح تتفرقون عن إسلامكم. لا، المسألة مو مسألة أشخاص، مسألة مبدأ. إما أن يثبت المبدأ فيغير وجه الدنيا، وإما أن ينهزم المبدأ فتعود الجاهلية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن الموقف اليوم الخيار الصعب لا بد منه، إما أن ينحسر مد الإسلام ويأتي مد الجاهلية، وإما أن يثبت الإسلام ويهزم مبادئ الجاهلية. وكان الحسين بين خيارين، بين خيار بوسع أن يسكت وأن يغضي على الضيم وأن يضع يده في أيدي القوم ليأخذ ما يريد من الأموال وليأخذ ما يريد من المنزلة، أو يقدم القرابين من نحره ونحور آل محمد ليفترع بهم مجد الدنيا والآخرة. وهذا ما صنعه أبو الشهداء اختار الخيار الصعب، نعم، ورحم الله سيد حيدر. يقول: وسامته يركب احدى اثنتين وقد صرت الحرب اسنانها، فاما يرى مذعنا او تموت نفس ابا العز اذعانها. فقال لها: اعتصمي بالابا فنفس الابي وما زانها، اذا لم تجد غير لبس الهوان فبالموت تنزع جثمانها. ركين وللارض تحت الكمات رجيف يزلزل تهلانها. نعم، وقف فاختار الخيار الصعب لأن لا يوصله إلى هدفه إلا الخيار الصعب. ما يمكن الحسين بن نص الطريق يتراجع، هو طلع من بداية الطريق، طلع من بداية الطريق من هناك يعرف غايته، يعرف المغر النهاية التي سيصل إليها. وخير لي مصرع أنا لاقيه، وأعلن على المنبر أن المصرع اللي راح أروح إلى هذا مختار إلي، هذا مهيئ إلي، ما ممكن أتراجع عنه. وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. والتهنأ يا أبا الشهداء، إذا كان جسمك قد قطع فإن روحك أكبر من أن تقطع، وإن موقفك أكبر من أن يمزق. إذا استطاعت الرماح أن تنال من جسمك فما نالت من عزيمتك أبدا. فما ممكن الحسين بن نص الطريق يتراجع أبدا، لا بد له من إتمام الطريق إلى النهاية. فكان بين هالخيارين، الخيار الصعب أو الخيار السهل. النفس القوية، نعم، تسلك الطريق الصعب. هاي اثنين من إيحاءات الطف هذا اليوم، أن أبا الشهداء سار على مدرسة الأنبياء. احنا نعرف أن يحيى ابن زكريا عليه السلام اللي كان الحسين من طلع من المدينة إلى أن وصل إلى كربلاء دائما يستشهد به، إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى ابن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وأن رأسي يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. نعم، وفعلا عارف مصيره. لكن لاحظ شنو هي الصلة بين الأمرين. الصلة بين الأمرين أن هاي مدرسة الأنبياء، منهاج الأنبياء. الأنبياء أقدموا وقدموا أعناقهم من أجل إحياء أمة. إذا دار الأمر بين أن يموت فرد وتحيا أمة، أو تموت أمة ويحيا فرد، لا، يهون دماء الفرد. الحسين سلام الله عليه سلك بذلك مسلك الأنبياء. ولذلك قد تجد من الغرابة بمكان، قد تجد من الغرابة بمكان أن تلقى لك واحد مثل ابن العربي، ابن العربي اللي يقول في تفسيره أن الحسين قتل بسيف جده. كيف يعني؟ مو يعني سيف رسول الله القرآن، مو القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي، يعني يقول أن الحسين بغى على إمام زمانه فقتل. من هو إمام زمانه؟ إمام زمان الحسين الشخص الذي يصعد على منبر المسلمين ترنحه الخمرة ويقول: أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم: خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم. أهذا إمام زمان الحسين؟ أسيد شباب أهل الجنة مأمور بأن يطيع رجلا لا وجود له إلا بين الفهود والقرود؟ أهذا هو منطق الإسلام؟ إن هذا المنطق بعيد عن روح الإسلام. إذن يحيى بن زكريا باغ على فرعون، موسى باغ على فرعون، عيسى باغ على اليهود. يعني على منطق هذا الرجل أن الحسين باغي على يزيد، معنى ذلك أن عيسى باغي على اليهود، وأن يحيى بن زكريا باغي على فرعون زمانه. وأن الأنبياء الذين وأن إبراهيم عليه السلام باغ على النمرود عندما ألقاه بالنار عندما عرض نفسه لأن يلقيه بالنار. إنه منطق الجبناء منطق المنهزمين. والحسين أكبر من ذلك فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع بأبي كالئا على الطف خضرا هو في شفرة الحسام منيع. إذن الحسين في هذا اليوم لم يخرج عن إطار مدرسة الأنبياء ومدرسة العظماء. وهل أعاد للأمة مجد إلا الدماء التي أريقت في سبيل مجد الأمة؟ نعم، لولا بدر ولولا أحد ولولا غزوات الرسول ولولا مواقف الرسول أكنا نستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه؟ أبدا، لبقينا أمة خاملة تطأنا أرجل اليمين والشمال. ولكن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فعبد لنا الطريق بدماء الشهداء. نعم، وهكذا مو يقول أحد الشعراء، يقول قبح الله لها من أمة كثرت موتا وقلت شهداء. الأمة اللي تكثر موتها وتقل شهداؤها لا تصل إلى نتيجة، لا تصل إلى 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 هدف. نعم، إذن أبو الشهداء في هذا اليوم لم يتعد طريق الرسل وطريق المصلحين. أربعة، قد يقول قائل ما الذي دفع الحسين لأن يقابل بهؤلاء السبعين؟ هو يعرف أن عند المجموع سبعين، هذول هل يقف هذا العدد القليل منهم مقابل تلك الجيوش بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها؟ لماذا أقدم وياها الحفنة؟ نقول له هذا منطق القرآن، هذا منطق القرآن، علمنا القرآن هذا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. زين، الواقع هي بإذن الله تبارك وبأمره، أن الحق دائما أنصاره قلة، رواده قلة. بعدين دعنا نتساءل إيش كثر كانوا أصحاب عيسى عليه السلام؟ حفنة الحواريون، هذول كانوا أصحاب عيسى اللي كان يجوب بهم الأرض ويبلغ رسالته هم إلى جانبه. إيش كثر كانوا جماعة موسى عليه السلام من الأحبار؟ أفراد قلائل. إيش كثر كانوا أصحاب بدر يوم بدر؟ 313. قارع بهم رسول الله كبرياء قريش، أنجزوا لنا الفتوحات. هذا منطق القرآن. والحسين ابن علي ابن أبي طالب الذي يقول لا تستوحشوا من طريق الحق لقلة سالكيه. طريق الحق وإن قل سالكوه ما يكون وحش، الحق وحده هو الذي يضيء لكم الطريق. نعم، وقف الحسين بتلك الحفنة، وناهيك بها من حفنة. شخص ببصره، سيأتينا أن الحسين عندما قدمهم مثلا أعلى بين يدي الله عز وجل. قال: اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. ثم تمثل بأبيات فروة ابن مشيك: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن، ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. فأفنى ذلكم شروات قومي كما أفنى القرون الأولين. فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. نعم، قدم تلك الحفنة وهو يعلم أن الحق لا يضيره أن يكون أنصاره قلة. قدم تلك القلة وافترع بهم النصر والمجد. من طيوف هذا اليوم، اليوم العاشر التي رسمها أبو الشهداء على ترطف في هذا اليوم، وقف يسجل مفارقة عند الأمم. شنو المفارقة اللي راد يسجلها؟ راد يسجل أن الأمم ما تتنبه أحيانا تقع